يطل على رأسه حيالا، يعني لا يرفع رأسه ولا يغسله عن مستوى جسده. روى ابن ماجه عن وظيفة ابن معبد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. أيضا فالسنة أيضا أن يجافي مرفقيه عن جنبين، يجافي المرفقين عن الجنبين في الركوع. ولو أراد الركوع فسقط إلى الأرض ماذا يفعل؟ وأراد الركوع فسقط عن الأرض ماذا يفعل؟ كيف يرجع؟ ها؟ أي نعم صحيح. لو أراد الركوع فسقط إلى الأرض قام فركع يقوم الأول، يقوم لماذا؟ كي يحصل ركوعه من قيام، فيحصل ركوع من قيام مش من قعود، فيعني يقوم ثم يركع. أيضا لو أراد الركوع فسقط إلى الأرض قام فركع ليحصل ركوعه عن قيام. أما الركن الخامس فهو الرفع من الركوع ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكف. هذا هو الركن الخامس من أركان الصلاة. كل الركن الرابع هو الركوع، فالركن الخامس الرفع من الركوع. ويشترط في هذا الرفع أن ينوي به الرفع من الركوع، لكن إن واحد سمع صوت انفجار، سمع أي صوت ففزع منه فاتخض فتاب من الركوع، ما قصد القيام أو الرفع من الركوع، هل يعني يأتيه هذا؟ لا يأتي ولا يجزئه، لابد أن يقصد به الرفع من الركوع. يقول ابن قدامة: هذا الرفع والاعتدال عنه واجب. فبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك: لا يجب، لأن الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام فلا يجب غيره. ولأنه لو كان، يعني هذه حجة إيه أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك، قال إن الرفع من الركوع غير واجب. قال لأنه لو كان واجبا، لأنه قال إن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بالرفع، وإنما أمر بالسجود والركوع والسجود والقيام فلا يجب غير ما أمر به الله تبارك وتعالى. قالوا أيضا: ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول. القيام الأول يتضمن ذكر واجب الذي هو إيه؟ تكبيرة الإحرام. يقول ابن قدامة: ولنا يعني من أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته وداوم على فعله، فيدخل في عموم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالرسول صحيح لم يأتي الأمر بال يعني في القرآن، لكن يعني فقولهم لم يأمر الله به، الجواب عليه قد أمر الله قد يعني أمر الله سبحانه وتعالى بالقيام، وهذا قيام يعني وقوموا لله قانتين، هذا قيام ولا بالقيام؟ كيف تحول من الركوع إلى القيام إلا بهذا الرفع؟ واضح؟ فهذا قيام. ثم كذلك يعني إن لم يأمر به الله في القرآن فأين أنتم من أمره في السنة؟ وأين أنتم من السنة العملية وهي مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ يعني هذا الرسول كان يعني من الركوع ينزل مباشرة إلى السجود؟ كلا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله وقد أمر به، قال له: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. أما قولهم لم يتضمن ذكرا واجبا، لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا، فنقول هذا ممنوع، بل هو باطل. قياس هذا باطل بالركوع والسجود، الركوع والسجود ركنان، لكن هل فيهم ذكر واجب؟ مش شرط أن يكون ركن يكون معاه ذكر واجب. واضح هذا قياس هذا الرفع أو الاعتدال، يعني الرفع من الركوع على القيام، بجمع أن يعني أن لو كان هذا الرفع واجبا لكان فيه ذكر واجب. من قال هذا؟ السجود ركن، الركوع ركن، وليس فيه ذكر واجب. أيضا اكتفي الليلة بهذا القدر، لكن نمر مرة سريعا على ما ذكره الشيخ الألباني حفظ الله فيما يتعلق بحكم الركوع في كتابه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت سكتة، سكت سكتة، قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما ترد إليه نفسه، قدر ما يرجع له نفسه. ثم رفع يديه على الوجوه المتقدمة، وهذا الرفع متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، كذلك الرفع عند الاعتدال من الركوع أيضا متواتر، يعني رفع اليدين قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع. وكبر وركع، وكبر وركع، وأمر بهما المسيء صلاته فقال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويمجده، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع ويضع يديه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. ثم قلت صفة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يضع كفيه على ركبتيه وكان يأمرهم بذلك، فأمر به أيضا المسيء صلاته كما مر آنفا، وكان يمثل يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، يعني كأنه قابض على، مش مجرد وضع هكذا لكن فيه عملية قبض على الركبة، وكان يفرج بين أصابعه. وأمر به المسيء صلاته فقال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذا. وكان يجافي وينحي مرفقيه عن جنبيه، وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وقال لمسيء صلاته فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك ومكن لركوعك. وكان لا يصب رأسه ولا يقنع، يعني لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره، لا يقنع أن يرفع رأسه وكذا هو رأسه، ولا يعني يقصد هما شديدا، ولكن بين ذلك. ثم يقول وجوب الطمأنينة في الركوع، وكان يطمئن في ركوعه، وأمر به المسيء صلاته كما سلف، وكان يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيدي إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرد. وكان يقول أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، فلما انصرف قال يا معشر المسلمين إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وقال في حديث آخر لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. أما أذكار الركوع فكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، مثلا سبحان ربي العظيم 3 مرات، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبلغ مرة في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان قرأ فيه 3 سور من الطوال، البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق. أيضا من هذه الأذكار في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده 3، ومنها سبوح قدوس رب الملائكة والروح، منها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن، يعني يعمل بما أمر به في القرآن، هذا معنى يتأول، يعني يعمل بما أمر به في القرآن من قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من هذه الأذكار اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، استقلت يعني حملت. اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. من هذه الأذكار أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الجبروت مبالغة من الجبر وهو القهر، والملك التصرف، يعني هو صاحب التصرف والقهر البالغ كل منهما غايته. هنا مسألة، هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أم لا؟ هل الواحد يعني يحافظ على ذكر واحد فقط في الركوع ويكرره، أم ينوع ويجمع بينها؟ اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في زاد المعاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول، فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكان ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. وقال الشيخ الزيد حسن خان متعقبا، يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى، ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمعها في ركن واحد، بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والابتداع خير من الابتداع. أي نعم. طبعا يقول الشيخ الألباني، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره كما يأتي بيانه حتى يكون قريبا من القيام، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، لأن لن يصل الركوع إلا إذا نوع. نعم. وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء، وإلا على طريقة التكرار، يعني رواه المقصود هنا الهاء تعود إلى التكرار إلى الجمع يعني، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذكار، وهذا أقرب إلى السنة، يعني أنه يكرر إذا أراد يطيل يكرر ولو ذكرا واحدا. يقول إطالة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. أي نعم. وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، طبعا هذا يشمل النافلة ويشمل الفريضة. أي نعم. وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقابل أن يستجاب لكم، قابل يعني جدير وخليق وحري أن يستجاب لكم في السجود. طبعا طيب ماذا إذا دعا الإنسان أو يعني بآية من آيات الدعاء في القرآن في السجود؟ يعني لا مانع أن يدعو بآيات القرآن في السجود، لكن لا ينوي بها قراءة القرآن، ينوي بها الدعاء، مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واضح. ويمكن أن يتأولها بأن يقول مثلا اللهم ربنا، أو يقول اللهم، واضح، حتى لا يكون نفس لفظ القرآن، لكن حتى إذا حافظ على نفس لفظ القرآن في الدعاء، لكن لا ينوي به قراءة القرآن، لكن ينوي به الدعاء. نكتفي الليلة هذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام إلى أركان الصلاة، نتلو عليكم ما سبق شرحه من الأركان. أركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، لأنه لم يأت بالقيام المفروض، ولا يضر خفض رأسه كهيئة الإطراق، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر، ونجزئ في ظاهر كلامه. هذا فيما يتعلق بالركن الأول، هو القيام على الفرض عن القادر منتصبا.
الركن الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يدركه غيرها وعليه عوام أهل العلم قاله في المغني لقوله في حديث المذيع إذا قمت إلى الصلاة فكبر فقال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه أبو داود يقولها قائمة أي تكبيرة الإحرام فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نحلا لما تقدم فتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر لمخالفة الأحاديث يقول والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض لأنه لا يعد آتيا بدون ذلك الصوت والصوت ما يسمع وأقرب السامعين إليه نفسه الثالث أي الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة إله قلت عليه وفيها 11 تسجيلا فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيمت مقام حرف قاله في الجاري فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة فإن لم يعرف آية عزل إلى التسبيح والتهليل لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آكل شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أبو داود ومن كانت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لأن القراءة آكل الركن الرابع الركوع وهو واجب بالإجماع قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ولحديث المسيء وغيره وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مد ركبتيه بكفين وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالة لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم أطر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع وهذا حديث صحيح كما أمر أشرنا الأسبوع الماضي يجزئ في الركوع قدر الانحناء من غير الوسط في الخلقة فطويل اليدين أو قصيرهما بحيث يمكنه مد ركبتيه لو كان يديه لو كان وسطا قلنا الشخص الذي يعني يخرج عن الوسطية في الخلقة بأن كان بليغا في قصر يديه أو كان بليغا في طول يديه فإنه ينحني انحناء و يعني يفترض انه لو كان وسطا كم اي قدر كان يجزئ فبلا شك ان هذا القدر الذي يجزئ للحد الادنى من الركوع ان ينحني بحيث تصل يصل كفاه الى ركبتيه فان كان قصير اليد فلن تصل يده بالفعل فيقدم هذه نفس هذه المسافه لو كان وسطا وان كان طويل اليد فسيكون يده طبعا تصل وتتجاوز فالحد الأدنى في حقه أقل مما هو في الحقيقة بطول يديه والعبرة بأن يخاف على الوسط الكلمة ذكرنا مثالا قريبا من هذا هل يذكر أحد في ذكرناته في غسل الوجه في غسل الوجه قلنا إن يعني حد الوجه من منبت الشعر في الرأس إلى أسفل الوجه واضح فقلنا إن مكح لسه نقل أن رجلا أطلع أصابه الطلع بحيث لم يبقى شعر في رأسه هل يغسل من منتصف رأسه مدا أم من أين يغسل يقاس بالشرط العادي فذلك بعض الناس قد يكون هناك نمو لشعر كثيف في النصيح بحيث الشعر نازل عن الحد المعتاد ويغطي جزءا كبيرا من ناصيته. فهذا ايضا يعني يصل الى الحد ايه الى الحد للشخص العادي باللغة الطبيعية. فكذلك كمان فيه زيادة او قصص في يديه يقاس حتى يحدد الحد الادنى من الركوع في حقه من الاحناء يقاس بالظفر الخلقه المعتاد للخلقه. طيب هذا فيما يتعلق بالقائم في الركوع. اذا ماذا عن القاعد الذي يصلي قاعدا لعذر مثلا الذي يصلي قاعدا؟ ما هو الحد الادنى في الركوع؟ كل جزء من القاعد مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة. قلنا معنى ما وراء يعني ما أمام. وراء هنا بمعنى ما أمام. فإذا كنت تصلي جالسا فأقل أو الحد الأدنى من الركوع المجزئ هو أن يقابل وجهك أي جزء مما وراء مما أمام ركبتيه مما أمام ركبتيه أدنى مقابلة. وحدود أدنى مقابلة بين الوجه وبين ما بين ما قدام الركبتين، لأنه ما دام قاعدا معتدلا لا ينظر ما قدام ركبتيه من الأرض. فإذا انحنى بحيث يرى ما قدام ركبتيه منها أجزأ ذلك في الركوع. والمقصود بما وراء ركبتيه ما هو أمام ركبتيه كقوله تعالى وكان وراءهم ملك، يعني كان أمام. والكمال في أن تتم مقابلة ما قدام الركبتين من الأرض. هذا أكمل الأحوال، أكمل أن يتم تحت مقابلة كاملة بين الوجه بكامله وبين ما قدام الركبتين بكامله. لكن الحد الأدنى المجزئ حصول أدنى مقابلة بينهما. وأكمل الركوع أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا، يعني لا يرفع رأسه ولا يدخل عن مستوى الجذع. روى ابن ماجه عن وظيفه بن معبد رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي واذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لابتقر الماء على ظهره بشده استوائه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه، المرفقين يجافيهم عن الجنبين يبعدهما. ولو أراد الركوع فسقط إلى الأرض، أراد أن يركع فسقط وقع في الأرض، ماذا يفعل؟ يقوم فيركع ليحصل ركوعه عن قيام، ليحصل ركوعه عن قيام. أما الركن الخامس فهو الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا لم يكسب. هذا الرفع والاعتدال عنه واجب، فالرفع من الركوع الى القيام الى الاعتدال. فكلاهما بعض العلماء يعني يدمجهما لانهم يقولوا لا يحصل اعتدال بدون رفع، فبعضهم كما هنا يفصل بينهما يذكر ان الرفع في حد ذاته ركن والاعتدال ركن اخر. فيقول ابن قدامه هذا الرفع والاعتدال عنه واجب، وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه وبعض اصحاب مالك لا يجب الرفع، يعني لان الله تعالى لم يامر به وانما امر بالركوع والسجود والقيام فلا يجب غيره، ولانه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الاول، فانها تضمن تكبيرة الاحرام. ولنا يعني الحنابلة ومن وافقهم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المذيء في صلاته، أمر أنه بعد الركوع يرفع ويعتدل وداوم على فعله، فيدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فقولهم لأن الله تعالى لم يأمر به، كنا قد أمر بالقيام وقوموا لله قانتين، فهذا قيام، هذا يعني الرفع من الركوع ولا تزلزل هذا قيام. ثم اما امر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله وقد امر به كما ذكرنا في حديث المسيء صلاته. وقولهم ولانه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الاول هذا ممنوع، ثم هو باطل بالركوع والسجود، فالركوع والسجود ركن ركوع ركن والسجود ركن ومع ذلك لا يتضمن ذكرا واجبا كما هو على مدى هؤلاء الذين قالوا بذلك. اما الركن الثالث فالاعتدال قائما يبقى الرفع من الركوع ركن ثم الركن الذي يليه الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته وهذا رقم 306 وهو صحيح وقد تقدم برقم 289 لقوله ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما قيلا. فبعض العلماء الحنابلة عزوا الاعتدال او الرفع والاعتدال ركنا واحدا مدهما ببعض باعتبار ان الاعتدال يستلزم الرفع لا يحصل ركن الاعتدال الا بماذا الا بالرفع من الركوع وهكذا فعل اكثر الاصحاب اكثر الحنابلة دمجهما وقالوا ان الاعتدال والرفع ركن واحد وفرق في الفروع والمنتهى وغيرها وغيرهما بينهما فعدوا كل منهما ركنا لتحقق الخلاف في كل منهما. وفي الصحيح ان حذيفه رضي الله عنه راى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال منذ كم تصلي هذه الصلاه يعني راه في الركوع والسجود لا يقيم صلبه ولا حتى في الولايه في الحد الادنى من المسلمين. وفي الصحيح ان حذيفه راى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ كذا وكذا فقال أما إنك لو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. والاعتدال ركن في كل ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي صحيح مسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده وقف واعتدل ويقف ويطيل هذا حتى يظن الصحابة أنه نبي أنه نبي وقد أوهم. فمن إتمام الصلاة إطالة الاعتدال من إتمام الصلاة إطالة الاعتدال بعد الرفع من الركوع. وإنما تصرف في تقصير الاعتدالين ما المقصود بالاعتدالين؟ اللي هو الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود. فإذا استعمل في هذا السياق لفظ الاعتدالين فالمقصود به الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود. فالذي تصرف في تقصير الاعتدالين من الركوع والسجود هم أمراء بني أمية أي نعم وربى في ذلك من ربى حتى ظن أنه من السنة. فسبب منشأ الاختصار الشديد في الركوع والسجود هذا أول من ابتدأه هم أمراء بني أمية يعني اختصرا هذين الاعتدالين فربى على ذلك من ربى يعني الصغير كبر على هذا وشب عليه الكبير حتى ظن ان هذا التقصير فيها بين الموضعين او الاعتدالين من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للذكر عند الرفع للامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده اي اجاب الله دعاء من حمده. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد. أما الذكر عند الاعتدال للإمام والمنفرد فهو ربنا ولك الحمد. أما المأموم فذكر الرفع والاعتدال له واحد وقد سبق. لكن في الحقيقة يعني هذا كلام العلماء المذهب الحنبلي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي الحديث نفسه قال عليه الصلاه والسلام واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. بعض العلماء استدلوا بهذا الحديث على ان الماموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فالمأموم يجيبه قائلا ربنا ولك الحمد.
نعم.
ويعني تحقيق أن هذا الحديث يعني أصلا لم يثق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الوقت. سياق الحديث ليس المقصود منه تعليم الإمام والمأموم ماذا يقولان في هذا الركن، بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. هذا المقصود من الحديث بيان أن تحميد المؤتم لا يكون إلا بعد أن يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده. فالمقصود إيه؟ بيان الترتيب في هذين الفعلين. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول سمع الله لمن حمده أثناء الاعتدال، ثم إذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. أيضا مع أنه كان إماما كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي، فما دام هو كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فمقتضى ذلك أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام سواء ذلك التسميع أو غيره. وهذا هو ما عليه الشافعي أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده، لكن كما ذكرنا المذهب الحنبلي أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا الذكر موظف للإمام وللمأموم، لكن المقصود أنه لا يقول ربنا ولك الحمد إلا بعد أن يسمع الإمام قد قال سمع الله لمن حمده. هنا فرع أيضا يتعلق بالتسبيح وسائر الأذكار في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام. كل ذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كل ذلك سنة ليس بواجب، فلو ترك لم يأثم وصلته صحيحة، سواء تركه عمدا أو سهوا. إذا تركه عمدا أو سهوا لا يؤثر في صحة صلاته، فلا يجب من أذكار الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، لكن يكره تركه عمدا. هذا هو المذهب الشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء. قال الشيخ أبو حامد وهو قول عامة الفقهاء، عامة الفقهاء أنه لا يجب من أذكار الصلاة إلا التكبير. فقال الإمام أحمد التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات كل هذا يكون واجبا، فإن ترك شيئا منه عمدا بطلت صلاته وإن نسي لم تبطل. هذا شأن الواجبات، شأن الواجبات. طيب ما الفرق بين الواجبات والأركان في هذا؟ أن الصلاة تبطل بعدم وجود الركن سواء كان سهوا أو عمدا أو نسيانا، الركن يبطل في الصلاة، أما الواجب فسهوه لا يبطل الصلاة، وإنما الذي يبطل هو العمد. أي نعم، جزاك الله خير. ويكثر للسهو عنه، يقول الإمام أحمد التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد والذكر بين السجدتين وجميع التكبيرات واجبة، فإن ترك شيئا منه عمدا بطلت صلاته وإن نسي لم تبطل. فيسجد للسهو عنه، وعنه الإمام أحمد رواية أنه سنة كقول الجمهور. أما دليل الرواية الأولى عن الإمام أحمد وهي رواية القول بوجوب هذه الأذكار، فحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فهذا الدين الأمر اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في قلوبكم. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله, كان يعني يحافظ على هذه الأذكار, وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. استدلوا أيضا بالقياس على القراءة. أما الشافعية وجمهور الفقهاء الذين يقولون باستحباب هذه الأذكار طبعا إلا في تكبيرة الإحرام, فدليله حديث المسيء صلاته, فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه واجبات الصلاة ولم يعلمه هذه الأذكار, مع أنه علمه تكبيرة الإحرام والقراءة, فلو كانت هذه الأذكار واجبة لعلمه إياها. بل هذه أولى بالتعليم لو كانت واجبة. لهذا من هذه الأذكار في كل الصلوات تقال سرا, تقال سرا يعني وتخفى, فإذا يعني إذا كان هذا واجبا كان أولى أن يعلمه النبي عليه السلام المسيح صلى الله عليه وسلم, لهذا لأنها تخفى بخلاف الأذكار التي يجهر بها كتكبير الإحرام. فإذا كان الركوع والسجود مع ظهورهما لا يعلمها فهذه الأولى. فأما الأحاديث الواردة في هذه الأذكار فمحمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة, يعني حديث اجعلوها في سجودكم وصلوا كما رأيتموني أصلي, فتحمل على الاستحباب جمعا بين هذه الأدلة. فأقواها طبعا كما ذكرنا حديث المسيء فلا تقول. هناك فرع أيضا يتعلق بتنقيط مذاهب العلماء في الاعتدال من الركوع. الحنابلة كالشافعية متفقون في أن الاعتدال ركن من أركان المذهب. أما أبو حنيفة فيقول إن الاعتدال لا يجب, بل لو انحط من الركوع إلى السجود أجزأ. هذا مذهب أبي حنيفة, أن الاعتدال غير واجب, يعني لو واحد راجع ونزل من الركوع مباشرة إلى السجود لا يعني ليس عليه شيء ويجزئه هذه الصلاة. وعن مالك روايتان فالمذهبين. ثم يقول ولا تبطلوا إن طال, لا تبطلوا الصلاة إن طال إيه؟ الاعتدال معنى بطل يذكر ولا تبطلوا إن طال لقول أنس, وهذا رقم 7 و300. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم. يعني لا تقصر الصلاة إذا طول الاعتدال ولو قرب القيام, لو حتى أطال الاعتدال وجعله قريبا من قدر القيام الذي يقرأ فيه الفاتحة والقرآن, كذلك أيضا لا تبطل إلى طول الجلوس, لأن الاعتدال أيضا أبدل من الجلوس إذا طوله أيضا لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لهذا الحديث كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. نعم. فكان أحمد يطيل الاعتدال والجلوس لحديث البراء المتفق عليه وغيره. أما الركن السابع فهو السجود. أما الركن السابع فالسجود لقوله تعالى فاسجدوا, هذا أمر, وقوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رقم 8 و300 ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, وهذا صحيح وقد تقدم برقم 289. أما السجود لغة فهو الخضوع والتذلل, وشرعا هو ما سيأتي لكم إن شاء الله. والسجود فرض بالكتاب والسنة والإجماع, وهو سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة, وما قبله من الأركان كالمقدمة إليه, والساجد أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما قبل جزء من الأركان هو عبارة عن تمهيد وتقديم بين يديه، سواء تكبيرة الإحرام أو القراءة والقيام يعني الركوع والرفع من الركوع والاعتدال ثم النهي إلى السجود. كل هذه مقدمات لأعلى المقامات وهو مقام السجود، حيث يضع الإنسان أشرف موضع في بدنه وجبهته يعني على نفس مستوى قدميه تذللا لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يكون السجود إلا لله عز وجل. وإذا سجد الإنسان لغير الله كفر بذلك، هذه من أفعال الكفر المخرجة من الملة. إذا سجد للصنم أو للبشر فهذا من أفعال الكفر، فهذا المقام لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد هذا رقم 309، كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. وهذا الحديث صحيح. أكمل السجود تمكين جبهته، التمكين يعني أن تستقر الجبهة والأنف، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، فهذا هو تعريف السجود وأكمل أحوال السجود. كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وهي الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. إذا ماذا عن الأنف؟ بأسرار الأنف مع الجبهة، لأن هناك حديث آخر فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رأيت أني أسجد على ماء أو في ماء وطين، فصلى ويعني امطرت السماء، فلما سجد رأوه بعد الصلاة وقد أثر الطين، ترك الطين أثرا في جبهته وفي أنفه صلى الله عليه وسلم. لكن هل يبدأ في نزول مسألة من المسائل المشهورة والذات عند بعض نقول يعني مش عايز نقول متطرفين السلفيين، لأن السلفية لا تعرف التطرف طبعا، لكن بعض الإخوة يعتبر هناك جملة من المسائل إذا لم يعني يغالي جدا في تناولها وخصام الناس من أجلها يعتبر أن هذه هو جواز المرور للسلفية، بدون ذلك يكون الإنسان مقصر في حق هذه السلفية. هذا أول هذه المواضع، ومع ذلك سنعطيها حقها إن شاء الله، لكن أن نمر على المتن عموما ونتوقف عند هذه المسائل حتى نؤمن الإخوة الذين أجلنا لهم الكلام في هذه المسائل من المدة بعيدة. فهي مسألة الهوي إلى السجود بعد الاعتدال في الركوع، تهوي وتنزل على اليدين أم على الركبتين. قال الوزير ابن هبيرة النزول على يكون على الركبة، أن ينزل الإنسان على الركبة، واستشهد بقول استشهد صاحب الحاشية على روض المربع بقول ابن القيم رحمه الله تعالى حيث رجح ذلك وقال وهو الصحيح. فرأي الإمام ابن القيم واضح هو أن الإنسان ينزل على ركبته أولا قبل يديه. الشيخ الحويري له رسالة في ذلك ينتقل بها للقول بأن النزول يكون عن يديه، ما هي؟ هذا هو من إليه وأذنيه باسطا من كفيه وأصابعه لا يفرق بينهما ولا يقبضهما. قال الترمذي طبعا بقيت مسألة أخرى أيضا من المعارك الكبيرة التي غلا فيها، لا أقول بقى طلبة العلم، غلا فيها بعض الشيوخ للأسف الشديد، وهي أيضا قضية وضع اليد على الصدر أو إرسالهما بعد الرفع من الركوع، فهذه سنؤجلها أيضا لتناولها في بعض الوقت إن شاء الله. فإذا سجد الإنسان عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه ناصقا كفيه وأصابعه، لا يفرق بينهما ولا يقبضهما، لكن نصب. قال الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم وتكون يداه قريبا من أذنيه. والجبهة هي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصين، هذه هي الجبهة التي يمكنها الإنسان في حالة السجود. وأي إنسان هيمكن قدر الجبهة كله في الغالب طبيعي جدا لابد أن الأنف تطمئن أيضا على الأرض. أما إذا سجد مثلا على جزء من الجبهة فقط فالأنف تكون مرتفعة. فهذا فيما يتعلق بأكمل السجود، يقول أكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، التمكين الكامل يعني لكل هذه الأعضاء. طيب إذا ماذا عن أقل ما يجزئ من السجود؟ أقله وضع جزء من كل عضو. لو سجد الإنسان ووضع جزء من كل عضو من هذه الأعضاء السبعة على الأرض فإنه يجزئه في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث رقم 310، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، يعني انظر إلى هذا البيان العملي، الرسول عليه السلام قال الجبهة، ما قال هكذا، وإنما قال الجبهة وأشار إلى أنفه، دل على دخول الأنف في إيه؟ في الجبهة في موضعه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، وهذا متفق عليه. قال ابن قدامة: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب إلا الأنف فإن فيه خلافا فنذكره إن شاء الله تعالى. ولهذا قال أي بالوجوب قال طاووس والشافعي في أحد قولين وإبحاق، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القول الآخر لا يجب. وقال في الحكية: ويجزئ بعض كل عضو إذا سجد عليه، يعني إذا سجد هكذا مثلا على أطراف الطبيعة أو على بعض أصابعه ما يؤثر، السجود صحيح واضح. كذلك الجبهة إذا لم يمكن كل الجبهة وإنما مكن جزءا منها أيضا السجود صحيح. ويجزئ بعض كل عضو إذا سجد عليه، قال لأنه لم يقيد في الأحاديث والأمر جاء بالسجود عليها. قال ابن قدامة: إن في الأنف روايتان، هل يجب السجود على الأنف أم لا؟ فيها روايتان. الرواية الأولى: يجب السجود عليه، وهو قول سعيد بن جبير وإسحاق وأبي خيثمة وابن أبي شيبة. قول الآخر: لا يجب السجود عليه، وهو قول الشافعي وصاحبي أبي حنيفة وعطاء وطاووس وعكرمة والحسن والجزري. وروي عن أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأ، إن سجد على الأنف فقط، فذكر أبي حنيفة يعني إن سجد على الأنف دون الجبهة يجزئه. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، لكن طبعا واضح من الأدلة التي ذكرناها أن الأنف تبع الجبهة تبع مش العكس طبعا. والأنف ليس عظما، والحديث يقول إيه: أمرت أن أجمع سبعة أعظم، هذه الظروف يعني. سؤال: مثلا رجل ركع بحيث تنال راحته ركبتين، لكنه لم يضعهما على ركبتين، فما الحكم؟ ركع ولم يضع يلقن يديه ركبتين، لكن ركع ركوعا صحيح، لكن لم يضعهما على الركبتين، ما حكم هذا الرجل؟ لا، ما ليس في ذلك، ما هو ذي أهمية الأسئلة بين هل في متابعة أم في الشوارع. نعم، لا هو وما لمسش ركوعين، هو ركع ركوع سليم 100% ركوع كامل، لكن لم يلقن ركبتيه بيديه، لم يعني يقبل عليهما بيديه او لم يمسهما. اي نعم. اي نعم صحيح. طبعا هذا لا يؤثر على الاطلاق في لا يؤثر ابدا، احنا قلنا الواجب في الركوع هو ايه؟ الانحناء والحد الادنى من قدر الانحناء بحيث يتمكن مش يعني مش وضع اليدين على الركبتين، ليس المقصود ان هو نفسه ان تضع اليدين على الركبتين هو نفسه ركن، لكن ركن هو ايه؟ الانحناء. فاحنا استعملنا مساله ان يمس يعني ركبتين لكفين لتحديد مقدار الانحناء فقط، لتحديد مقدار الانحناء وليس لاشتراط ان يمس يعني ركبتين بيديه بالفعل، انما تحديد ايه المقدار هذا هو الحد الادنى. تقدر هذه المساله بين الكتف مثلا والكفين فينحني، بحيث اذا قدر انه انحنى ولامس ركبتين فعلى اعتبار انه يقدر ذلك، لكن ليس هذا شرطا في الايه في صحه الركوع. واضح او غير واضح؟ فنعيد السؤال. رجل ركع بحيث تنال راحته ركبتيه، يعني ايه بنفس المسألة، لكنه لم يضعهما على ركبتيه، فما الحكم؟ يعني كما ذكرنا نظم اجماعا ان يضع عليه على ركبتيه مفرده الى الاصابع، هذا حكم ايه؟ مستحب. يستحب ان تضع يديك مفرده الى الاصابع مثل الشوكه يعني على ايه؟ ما يسمى بصابونة الرجل. واضح؟ اي نعم. وقال الامام النووي في المجموع ولا يجب وضعهما على الركبتين، ولا يجب وضعهما على الركبتين لكن يستحب. واضح؟ طيب ركع وطبق، اولا ما معنى التطبيق؟ ركع وطبق ما حكم صلاته؟ نعم
طبق
كفيه على احدهما على احدهما على الاخر ووضعهما بين ركبتين، وضعهما بين ركبتين واضح او بين فخذين، فهذا هو التطبيق، هذا كان مشروعا في اول الاسلام ثم نسخ. طيب اذا طبق فجملات السؤال لسه، ما حكم صلاته؟ صحيحه بس ما يكفيش. نعم يكره، يعني خليكم عندكم دقة في اختيار الألفاظ، يعني تقول صحيح مع صحيح، لكن لازم في فرق يكون صحيح وغير لك، هو أنك تقول صحيح مع الكراهة، صحيح مع الكراهة، الذي يجب يكون دقيقا ويضع الكلمة بحدودها في موضعها المناسب، لا تخل ولا تزيد. نعم. طيب رجل ركع اطمأن في الركوع ثم سقط على الأرض، فهل يسجد أم يلزمه أن يعود إلى الركوع أم يقوم إلى الاعتدال مباشرة؟ طيب ناخذها واحدة واحدة عشان يكون في متابعة. رجل ركع واطمأن في الركوع، وطبعا الكلمة دي مش جاية فبهللة، فنقول ركع واطمئن ليه؟ طب ايه معنى تم الركوع؟ تم الركوع طب يعني ايه تم الركوع برضه؟ ايوه يعني معناه انه لو رجع للركوع ثاني يبقى اتى بالركن مرتين فتدخل الصلاه. فكل هذا مبني على كلمه ايه؟ اطمئن في الركوع. واضح؟ نعيد الكلام. رجل ركع واطمئن، معنى اطمئن؟ انه اتى بالركن كاملا يجزئه، فبالتالي اذا عاد مره ثانيه تبطل الصلاه لانه اتى بالركن مرتين، هل تصح الصلاه بركوعين؟ غير طبعا صلاه الكسوف. طيب رجل ركع واطمئن ثم سقط على الارض، فهل يسجد؟ فهل يسجد؟ هو وقع خلاص على الارض يسجد؟ طب على منهج مين ممكن يسجد؟ اي نعم. فهل يسجد ام يلزمه ان يعود الى الركوع؟ ممكن يعود الى الركوع؟ طبعا لا، لان هيكون ركع لا نطمئن خلاص،
فكأنه هيعمل ركوع مرتين.
أم يقوم إلى الاعتدال مباشرة؟
يقوم إلى الاعتدال مباشرة. الجواب لا يجوز له أن يسجد، بل يلزمه أن يعتدل قائما، كما لا يجوز أن يعود إلى الركوع لأنه كان قد اطمأن، ومعنى ذلك أنه يزيد ركوعا، نص عليه الشافعي في الأم. طيب رجل ركع ولم يطمئن في الركوع وسقط على الأرض، ماذا يفعل؟ نعم، عليه أن يرجع إلى الركوع، لأن ما دام لم يطمئن فكأنه ما أتى بهذا الركوع. اختلف العلماء كما ذكرنا، هل النزول للسجود يكون باليدين أم بالركبتين؟ فقال ذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهي المشهورة في المذهب، أن النزول يكون بالركبتين ثم باليدين ثم الجبهة ثم الأنف. قال ابن القيم وهو الصحيح، ينزل إيه؟ شوف ايه الاقرب لاقرب في الارض، انت واقف على رجليك على الارض، ايه الاقرب من القدمين؟ الركبتين وبعدين اليدين وبعدين الانف، الجبهه ثم الانف. وذهب مالك وروايه عن الامام احمد ان النزول في اليدين اولا، ينزل في اليدين اولا. نعم، وهذا سنحط الكلام فيه بعد ان شاء الله. فيما يتعلق بالساجد، يجافي عضديه عن جنبيه، السجد يعني العضين هذا، فما لا يضم العضين هكذا، لكنه يجافي، يجافي العضين عن جنبيه، ويجافي بطنه عن فخذيه، ليلتف بطنه بايه؟ بالكتف. طبعا حالات الاستثناء كالزحام والاضرار بالجار هذا امر اخر، لكن نحن نتكلم عن الوضع الاصلي. فيجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه لحديث ابن بحينه، فاذا سجد تجنح في سجوده، يعني صار كان ايه؟ كانهما جناحان، فجنح نجاف العضدين عن الجنبين، فجنح في سجوده حتى يرى وضح ابطيه صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. ولمسلم العيم عن ميمونه، لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني كان عليه السلام يجافي كما ذكرنا، يجافي بين عضديه ويجافي بين كمان، يعني يجافي بطنه عن فخذيه بحيث يكون في تجويف أسفل البدن، تجويف في حالة السجود. ولو شاءت شاة أن تمر، لو شاة صغيرة تريد أن تمر من هذا التجويف لمرت، لتمكنت من المرور. ولحديث أبي حميد وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ويجافي فخذيه عن ساقيه، يجافي الفخذين عن الساقين، لما في مسلم وغيره، فإذا سجدت فضع كفيك وارفع من فخذيك ما لم يؤذ جاره. وأيضا يفرق بين ركبتيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرق بين فخذيه. ويفرق بين أصابع رجليه حال سجوده ويوجهها للقبلة. الحقيقة مش أنا بتخيلها، يعني هذا كلام العلماء ذكروه، لكن أصابع رجلين أصلا من حرية تخريج ذلك أصابع اليدين، على أي أحوال ما هي مشكلة. يفرق بين أصابع رجليه حال سجوده ويوجهها للقبلة، هذا لابد منه، هذا الأمر إهماله أمر عظيم. إذا كان في حالة سجود فبيسجد على أصابع رجليه، أصابع رجليه لابد أن تكون متوجهة للقبلة، يعني ما يسجدش ورجليه هكذا على 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 ظهور أصابع القدمين، هذا بعض العلماء يقول الميزة ولا كما تترون، لكن لابد أن تكون الإيه؟ أصابع رجلين وضعها الطبيعي ومتوجهة للقبلة، واضح؟ ويفرق بين أصابع رجلين حالة سجوده ويوجهها للقبلة، وفي التنقيط يجب جعل باطن أطرافهما إلى القبلة إلا أن يكون فيهما نعل أو خف. إذا كان نعل أو خف هذه الحالة الوحيدة اللي إيه؟ يرخص في ثلاثة،
وتقدم الامر بالسجود على اطراف القدمين فلا تصح بدونه، فلا بد ان يكون السجود على اطراف القدمين، واضح؟ فلا تصح بدونه. وقال الشيخ: واذا رفع قدميه في السجود، وهذا للاسف شيء يلاحظ في احوال بعض الناس في الصلاه، يغلب من احراق رجليه عن الارض، يعني مش بيمكن القدمين، واضح؟ لكنه يرفع الرجلين لاعلى وهو سجد.
نعم.
لا، بننظر للحاله دي هي العلماء قالوا انها اسمها بالتلاعب، هذا تلاعب في الصلاه، يصلي ويكون سجد ثم يرفع رجليه عن الهواء وهو سجد. قال شيخ الاسلام: اذا رفع قدميه للسجود فانه مع رفعهما للتلاعب اكثر منه للتعظيم والاجلال، وان لم يضعهما لم يصح سجوده. ان لم يضع يعني اطراف رجليه على الارض ويمكنهما، هل يصح السجود؟ لان السجود لابد ان يكون على سبعه اعظم، فهذا تدل على خمسه. وله ان يعتمد لمرفقيه على فخذيه اذا طال السجود ليستريح بلا كرم، كما ذكرنا السنه ان يجافي بين المرفقين وضعوا العضلين وبين البدن، لكن اذا طال السجود كما يحصل في قيام الليل مثلا في رمضان او من اي سبب، اذا طال السجود وتعب فله ان يثبت انه يستريح، يريح المرفقين على الفخذين، فهذا لا كراهة فيه في حالة الحاجة إلى ذلك. وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال السجود ليستريح بلا كراهة، فإنهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة التفريد قال: استعينوا بالركب. وهذا رواه أبو داود. أيضا بعض المسائل المتعلقة بالسجود عند الشافعية: التركيز في السجود شرط لصحته. ما معنى التركيز؟ على أن تكون أسافله من أعلى ولا التركيز، يعني الإنسان في الوضع الطبيعي رأسه بتكون إلى أعلى ويده تكون إلى أعلى عن قدميه مثلا، واضح؟ لكن يعني معنى، لكن في السجود الشفاهية تقول هذا التأكيد، أن تكون أسافله أعلى من أعاليه، يعني نفرض واحد سجل على مثلا مكان أمامه من ضغى أو لغير عذر، يا طبعا لغير عذر سجل بحيث أنه مثلا في سلالة أمامه فسجل عليها بحيث عالي ذاته أو مؤخرته فتساوى تماما مع رأسه، واضح ولا غير واضح؟ زي حالة الايه؟
الركوع.
واضح؟ فهل هذا يجزي ولا يجزي هذا السجود؟ طبعا العذر حالة ثانية. لكن إذا سجد بحيث يعني يستويان معا الجبهة تكون في نفس المستوى، يعني أو يعني يعني مؤخرتي، فهذا لا يصح. فعند الشافعية التنكيس في السجود شرط لصحته، أي أن تكون أسافله أعلى من أعاليه، فتكون عليلته مرتفعة عن رأسه ومنكبيه، لابد أن تكون مرتفعة وأعلى من الاثنين، الرأس والمنكبين. هناك بعض المخالفات تحصل فيما ذكرنا من مواضع الصلاة، منها مثلا زيادة لفظ والشكر عند الرفع وعند الاعتدال من الركوع، لا يقول سمع الله لمن حمده، فيقول مأمون ايه بعض المؤمنين يقول ربنا ولك الحمد والشكر، فكلمة الشكر هذه اختراع وبدعة لم ترد في اي دعاء مطلوب، ربنا ولك الحمد ثم تقول الأذكار المعروفة في هذا المكان، أما كلمة ربنا ولك الحمد والشكر فهذه من المخالفة للسنة. من هذه المخالفات أيضا عدم إقامة الصلب في القيام والجلوس، عدم إقامة الصلب لا يعتدل، يعني يرفع من الركوع رفعا كده بسيطا ثم يهوي مباشرة إلى السجود، كذلك أيضا في الاعتدال الآخر من الجلوس. من المخالفات انتظار الإمام إن كان سائدا، يعني يأتي الرجل مسبوقا ويجد الإمام سائدا فينتظر حتى يرفع، أو إذا وجده جالسا ينتظر حتى يقوم، ولا يدخل معه إلا إذا كان قائما أو ركع. فهذه من المخالفات الشرعية، بل تلحق بالإمام حيث تدركه، تلحق بالإمام بالصلاة الجماعة حيث تدركه، لا تنتظر أبدا حتى يعني تدخل معه في القيام أو الركوع. يقول الاشتراك التمكين، تمكين الجبهة وأعضاء السجود من محل السجود، يكون ويعتبر المقر لأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن المنفوش ولم ينكبد لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. هذا أمر مهم جدا أيضا في موضوع السجود، يعني لابد تمكن الجبهة لكن لابد أن يكون على شيء تستقر على الجبهة أو وضع تستقر، يعني نفرض واحد سجد على مثلا مخدة من ريش النعال مثلا أو السفنجة يتفاوت، بعض يكون متماسك وبعض يكون لا يجد. الله أعلم على أي الأحوال نفهم القاعدة ونطبقها نحن، لابد من الاستقرار. يعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، يعني لما وضع جبهته لم ينكبس القطن ويستقر، لكن ما زال القطن منفوش ومتحرك يعني أو يعني لم ينكبس لعدم المكان المتفق عليه. يقول شيخ الإسلام: والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين وضع جبهته على الأرض. إذا كانت طول السجود الجبهة عادة تغوص 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 وتستقر على موضع، فهذا لا يسمى سجودا في لغة العرب. السجود في لغة العرب لا يكون إلا إلى سكن فقط حين وضع وجهه على الأرض، وأما مجرد الخفض فلا يسمى سجودا، ومن سماه سجودا فقد غلط على اللغة وقال بغير علم في كتاب الله. وفي السنن: إذا سجدت فمكن سجودك، ولو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ونحوه ولم يجد حجمه لم يصح لعدم المكان المستقر. إذا سجل على شيء من هذه الأشياء، طبعا الثلج مش المفروض دي الثلج بتاعنا، مش الثلج، الثلج اللي بيكون في بلاد الباردة بيكون هش جدا أيضا غير مستقر. إذا سجل عليه بعدما يرفع لا يجد حجم الجبهة مثلا مطبوعا على هذا الشيء. طبعا لو الحجم الجبهة انطبع على القطن أو على الثلج أو على شيء من هذه الأشياء، هذا يدل على الاستقرار أم لا يدل؟ إذا انطبع عليه فيدل على أنه استقر، وأما إذا لم ينقطع فطبعا يدل أنه لم يستقر. هذه بعض الناس بتبذل على أشياء وثيرة أو فرش لا يحصل فيها هذا الاستقرار، فيعتبر المقر لأعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر عليه. ويقول شيخ الإسلام: والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين وضع وجهه على الأرض، وأما مجرد الخفض فلا يسمى سجودا، ومن سماه سجودا فقد غلط على اللغة وقال بغير علم في كتاب الله. يقول: ويصح سجوده على كمه وليله ويكره بلا عذر، لقول أنس وهذا حديث رقم 311: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، متفق عليه. فقال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلم السوى ويداه في كمه. وعن عبد الله الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأسهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. وهذا حديث رقم 312 ضعيف رواه الإمام أحمد. فقال إبراهيم كانوا يصلون في المسافق والمراهق والصيادلة ولا يخرجون أيديهم. رواه سعيد. من سعيد؟ سعيد كتب الحرمين من الله. رواه سعيد يعني سعيد المنصور في سننه. تقول ويصح سجوده على كم الكم. نحن هنا في هذا الزمان عندما حصل شيء من اللخبطه في معرفه الثياب فالكم نحن نقول عليه ان هذا هو الكم. لا الكم هو الجيب اللي احنا بنسميه جيب اللي هو ذا الكم. واضح؟ هذا هو الكم. ماشي؟ طيب طبعا الكم ده ممكن يكون من الخارج يعني مش شرط يكون بالظروف بتاعتنا الان. ممكن كان يحصل في البلاطي مثلا او كده بيكون صفحي. وساعات كان العلماء بيعملوا كم كبير عشان يقراوا فيه الكتب. كان يقول رأيته أحد العلماء مثلا واحد من السلف كان له كم كبير وكم صغير فسألته يقول هذا عشان نرى في الكتب والأثر لا حاجة تقريبا. فهذا معنى الكم كبير يعني الكم اللي احنا بنسميه خطأ أيضا الجيب. طيب ما الجيب؟ وليضربنا بخبرين على جيب من هذه الفتحة فهذه تسمى الجيب. أي نعم تبقى إيه؟ ده بالنسبة للجلباب. دائما احنا هو بنطلق على هذا الشرط الذي يذكر رجال الجلباب ده اسمه ايه؟ القميص. طيب القميص اللي احنا بنلبسه للوزوف الذي يوصف انه قميص قصير لكن القميص عند الاطلاق هو هذا وقدر قميصه بالنبل. فجاء الحديث كان احب الثياب اليه القميص يعني هذا الذي يلبس لانه قصار. أما الجلباب فهو الثوب السابع الذي يحتذين المتأجرين عليهن من جلابيبهن. فالمهم أن الكم هو اللي إحنا نسميه الجيب الذي توضع فيه الأشياء. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. أيوه لقول أنس يعني هنا هذه الفقرة يناقش فيها حكم مباشرة الأرض بأعضاء السجود فحكم وجود حائل بين أعضاء السجود وبين مكان السجود. فيفرق هنا بين أمرين بين ما إذا فعل ذلك لعذر وبين ما إذا فعله لغير عذر. الأرض مثلا كما يصلي الإنسان في يعني في المطاف في الحرم المكي الشريف أحيانا كل الشمس مرتفعة الحرارة يعني عالية جدا فلا يستطيع أن يعني يلمس بيديه أو يضع يديه على راحتيه على الركام وإن كان الآن وضعه رخام يمتص الحرارة إلى حد بعيد أو يعكس الحرارة. ففي هذه الحالة كانت الأرض ساخنة جدا حارة ولا تستطيع أن تجب عليها ففي هذه الحالة يجوز لك أنك تسجد على شيء من كما ثابت. لا تجب مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود. نحن نتكلم عن الوجوب. الوجوب يعني إذا لا تجب ليس من الواجبات أن يباشر الإنسان مباشرة المصلى بأعضاء السجود. وأجمعوا عليه في الركبتين والقدمين. هذا تليه ليه في الركبتين والقدمين؟ لأن الإنسان في الركبتين طبعا لازم يكون لابس على الأقل السروال بنطلون أو قميص يعني هل يكشف شيء الركبة تكشف الصلاة؟ على قول بأن الركبة جزء من العورة طبعا لازم هتتوصل. فإذا غطيت وسجد هل هيوجد حائل بين أعضاء السجود والأرض أم لا يوجد؟ كذلك الإنسان يمكن أن يرتدي الجورب يصلي وهو لابس جورب هذا حائل أم ليس بحائل؟ فإذا في اتفاق بين العلماء على عدم وجوب يعني مباشرة المصلى بشيء من أعضاء السجود في هذين الموضعين بالذات اللي هما الركبتين والقدمين. أما الجبهة ففي الصحيحين كنا نصلي معه في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. في أثناء الصلاة يبسط الثوب ويسجد عليه حتى يضع حائلا بينه وبين الأرض الحارة. وأما اليدان فقول أكثر أهل العلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما رأيته يتقي الطين إذا سجد بكساء دون يديه. رأيته يتقي الطين إذا سجد بكساء دون يديه رواه أحمد. والمباشرة مأخوذة من البشرة والبشرة هي ظاهر الجلد. فتصح الصلاة ولو سجد مع حائل بين الأعضاء والمصلّى. تصح الصلاة ولو سجد مع وجود حائل بين الأعضاء وبين المصلّى. وفاقا لمالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء. لكن إيش الشرط؟ الشرط أن ألا يكون الحائل من أعضاء السجود. الشرط أن يكون الحائل نفسه من أعضاء السجود. يعني إذا سجد مثلا ووضع كفيه تحت ركبتيه في أثناء السجود لا يصح. لماذا؟ لأن الكفان لأن الكفين إيه؟ من أعضاء السجود، وهذا يؤدي إلى تداخل أعضاء السجود. واضح؟ مثلا إذا سجد ووضع الكفيه وسجد عليهما حتى يلتقي الأرض هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن اليدين من أعضاء السجود. إذا تصح الصلاة ولو سجد مع حائل بين الأعضاء والمصلاة إذا كان الحائل ليس من أعضاء السجود، فتصح ولا تكره على الطوف واللبود والبطن والطناطر وجميع الأمتعة. قال النووي رحمه الله تعالى وهو قول جماهير العلماء. أما إن وضع بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته جبهته على يديه لم يجزئه لإفضائه تداخل السجود، وجانب أنه خلاف أمره وفعله صلى الله عليه وسلم. خلاف الأمر مثل أن أمرت أن أجل على سمعتي أعظم، فهذا طبعا فهذا تداخل. ويكره ترك مباشرة الأعضاء المصلى بلا عذر. يعني يجوز وضع الحائل من غير أعضاء السجود إذا كان العذر كما ذكرنا الحرب أو غير ذلك من الأعضاء، لكن يكره ترك مباشرة الأعضاء للمصلى لموضع الصلاة بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنكر نقرا. فالظاهر لما يقول إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض واضح، فأن كل الحائل بين جبهة الإنسان أو بين أعضاء السجود وبين المصلى هذا هو الأصل. واضح؟ فالتمكين يعني يشمل أن لا يوجد حائل أو يكون هذا أكمل وأفضل. نعم. فيكره ترك مشاط الأعضاء المصلى بلا عذر. فحديث أنهم شكوا إلي حر الرمضاء في جبائهم. قال الشيخ دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباء، وهذا بلا شك أكمل، لا شك أنه أكمل. والحديث أن الإنسان إذا ذاق طعم السجود على الأرض على التراب له وضع آخر، يعني التذلل لله تعالى والخشوع واضح. ولا نقول طبعا ان اوضعنا الان وجود البسط والمفيد وهذه الفرش الموجوده الان لا نقول انها طبعا تؤثر في صاحب الصلاه كما ذكرنا. واضح؟ لا نتكلم في هذا، هي موجوده اصلا مفروشة فلا حرج ان شاء الله في هذا. اي نعم. لكن كان اصلا عند السلف ان يعني يسجدون على الارض مباشره، وكان الرسول لما يجده مردود بالايه؟ بالحفر. اي نعم. فيقول شيخ الاسلام دلت الاحاديث والاثار على انهم في حال الاختيار في حال الاختيار يباشرون الارض بالجباء، وعند الحاجه كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامه وقلنطون. ولهذا كان اعدل الاقوال في هذه المساله ان يرخص في ذلك عند الحاجه، يرخص بذلك عند الحاجة. ويكره
عند عدمها. إذا ما الحكمة من هذا؟ ما الحكمة من عدم وجود الحائل المستطاع؟ هي أن القفض من السجود مباشرة أشرف الأعضاء، فهو الجبهة والأنف لنواصي الأقدام، ليتم الخضوع والتواضع للأقربية في خبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الذي. فبلا شك أن الإنسان يعني كله يعني يتكلف وضع حائل، سواء كان كمه أو عمامته أو ثوبه أو أي شيء يضعه كحائل بينه وبين الأرض اللي هي المهيئة للصلاة، فهذا يكون يعني أبعد من يعني كلما أبعد في عدم وجود الحائل لذلك هذا يكون فيه تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى وقرب منه تبارك وتعالى. قوله هنا وقال يعني ويصح سجوده على كمه وذيله فيكره بالعظم، طبعا كلامنا في الحوائل التي تستعرها انت اثناء الصلاه، بالذات ما يتصل ببدنك، ما يتصل ببدنك كطرف الثوب مثلا او الكم كما كم او الامامه او اي شيء، واضح؟ لكن ما لا تتكلفه فلا يدخل في هذا الكلام، ما لا تتكلفه كالسجاجيد اللي موجوده في المساجد مثلا، واضح؟ ما لا تتكلفه لا يدخل، لا يعتبر حائلا لانه معد اصلا للصلاه عليه، واضح؟ فيصح سجوده على كمه. وطبعا موضوع تخصيص الامام بسجاده خاصه به هذا من البدع، هذا ليس من الفعل السلف ان يخصص الامام موضع خاص بالسجاده هذه، فهذا ليس من هذه السلف. فيصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، لقول انس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان السجود، متفق عليه. فقال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامه والقلنسوة، القلنسوة اللي احنا بنسميه الطويل الان، هذه هي القلنسوة الطويل، ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، وكما ذكرنا هذا الحديث ضعيف رواه أحمد. وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساجد والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم، طيالسة جمع طيلتان أو طالتان وهو ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن يكون خاليا عن التفصيل والحياكة، هذا يعرف باللغة العامية المصرية بإيه؟ الشال، الشال تشمير؟ معرفش أنا لكن يعني يسمون الشال هذا معلومات. يقول ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، من عجز عن السجود بالجبهة ما فيش شيء يعوض عن ايه؟ عن الجبهة، لا يقول يلزمه مثلا بالايه؟ بالأنف مثلا أو غيرها، لأن الجبهة هي الأصل في السجود، أما الجبهة هي الأصل في السجود، وغيرها تابع لها، لحديث ابن عمر وهذا رقم 313 مرفوعا إن يديه يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما، فهذا صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، مش المقصود أن الإنسان يعني يضع الوجه الأول ثم يضع يديه، واضح؟ بل انهما تبعان له في السجود يعني وغيرهما اولى او مثلهما، وغيرهما اولى او مثلهما. اما من عجز عن السجود على بعض الاعضاء غير الجبهه سجد على بقيتها، يعني الجبهه اذا كان عجزا عن السجود بالجبهه هل الانسان له جبهه ثانيه يسجد عليها؟ لم يلزمه بغيرها، يعني لأنه لا يجوز لأن هي أصل الجذوعية وتبع لها.
أما من عجز عن السجود على بعض الأعضاء الأخرى غير الجبهة دي حالة أخرى، فإنه يسجد على بقيتها، يعني إذا عجز على إحدى يديه فيسجد إليه باليد الأخرى أحيانا. ويقرب العضو المريض من مصلاه غاية ما يمكنه. وقال الإمام الشيرازي: وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه الأولاد أشهرهما أنه لا يجب، لأنه لو وجب لوجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة والثاني يجب، أي أنه إذا عجز بالجبهة لا يلزمه بغيرها. نحن نعرف طبعا الذي عجز عن الثبوت بالجبهة يلزمه الإيماء، التعويض عن الثبوت يكون بالإيماء، ما يقولش يثبت بحاجة ثانية لأن ليس له جبهة ثانية. فإذا عجز عن السجود بالجبهة نقول يسقط عنه ذلك ولا يلزمه أن ينزل غيرها، لأن إذا عجز عن الجبهة خلاص ما في شيء يكون مقامه، لكن يجب عليه الإيماء، يجب عليه الإيماء، ويكون الإيماء في السجود أخفض منه بإيه؟ أكثر منه بركوع. نعم. بالنسبة لليدين والركبتين إذا عجز هل يجب يعني هل إذا عجز أيضا هل يجب عليه أن يفعل شيئا من هذا؟ يقول: لو قلنا يجب، لو قلنا يجب لوجب الإيماء بها، يبقى لازم يكون في تعويض زي ما قلنا في السجود يجب الإيماء بدلا عن السجود، فإذا أيضا لابد أن يؤمن بإيه؟ بالقدمين والركبتين، وهذا يعني غير متاح. لذلك يقول الشيرازي: وأما السجود على اليدين والركبتين والقدمين ففيه قولان أشهرهما أنه لا يجب، لأنه لو وجب لوجب الإيماء بها إذا عجز كالجبهة، والثاني لا يجب، أي أنه إذا عجز بالجبهة لا يلزمه بغيرها. يقول: ويؤمن ما يمكنه، يعني من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، البديل ويؤمن ما يمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الحديث نقل 314. فقوله يؤمن ما يمكنه يعني يؤمن الشخص الذي عجز عن السجود على جبهته يؤمن غاية ما يمكنه وجوبا، يعني يجب عليه أن يحاول قدر المستطاع أن يومئ إلى الحد المستطاع، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقيل يلزم بالأنف إن أمكن. أما الركن الثامن هو الرفع من السجود، وقد تكلمنا عليه ظلما باعتباره الاعتدال الثاني، فالاعتدال الأول هو الرفع من الركوع، التاسع الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم هذا رقم 315 قول المثير: ثم ارفع حتى تطمئن جالسها. وهذا الرفع والاعتدال واجب، وهو مذهب الشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المثير: ثم اجلس حتى تطمئن جالسها. وعن عائشه رضي الله تعالى عنها: اذا رفع من السجده لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وهذا متفق عليه، إذا رفع من السجدة لم يجد حتى يستوي قاعدا حتى يستقر، وهذا متفق عليه. ويكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاؤه مع انتهاءه، ويجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى، ويقف يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع قياسا على جلوس التساهل ولنقل الخلف عن السلف، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. الواجب مرة والكمال ثلاث فأكثر. وكيف جلس كفى، يعني على أي، يعني كيفية الجلوس هذه مستحبة، واضح كيفية الجلوس مستحبة، ولذلك يجزئه بأي طريقة يجزئ، المهم يجزئ. وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترثا. نحن نتكلم على الجلوس اللي هو الأسدل الثاني،
بعد الرفع من السجود. وكيف جلس كما والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. ينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة لقول عائشة، وهذا رقم 600. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. وقال ابن عمر، وهذا رقم 317، من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، وهذا صحيح.